أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 37 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قوله: ونجد قسمين من الناس تقوم في أذهانهم مفاهيم خاطئة عن الألوهية، ويبعدون عن مفهوم صمدية الله تعالى بعدا كبيرا. القسم الأول: فقسم من الناس المثبتين لفكرة الألوهية، لكنهم يخطئون في معرفة صفاتها على وجه الحقيقة، يجيزون في عقولهم دون تفكير سليم أن يكون للإله الذي يقدسونه مطالب وحاجات تشبه مطالبهم وحاجاتهم، كأنهم يفهمون أنه يمكن أن يكون للإله نفس مثل نفوسهم، وشهوات مثل شهواتهم، لذلك فهم يحاولون أن يتقربوا إلى هذه الصورة الباطلة عن الألوهية القائمة في أذهانهم، بما يتصورون أنه يحقق لها مطالبها النفسية أو الشهوانية. ومن هذا القسم الوثنيون ومؤله البشر أو بعض الأرواح الخفية، إذ يتقدمون بقرابينهم لآلهتهم زاعمين أن آلهتهم تنتفع بها لأنفسها، ويجهلون أن الإله الحق لا يمكن إلا أن يكون إلا غنيا غنى تاما، كما يجهلون أن فكرة القرابين في أساسها المشروع بمفهوم الديانات السماوية الحقة إنما شرعت لتحقيق غايتين اثنتين: أولا، فهي نوع من الصدقات لسد قرم الفقراء والمساكين إلى اللحم، ويتكفل الله عن الفقراء بمثوبة المتصدقين ومجازاتهم على إحسانهم الجزاء الأوفى، كما أن في تقديم القرابين نوعا من التربية النفسية على السخاء والتضحية ومعالجة رذيلة الشح والبخل، فهي إذن نوع من العبادات التي تساهم في إصلاح النفس أو في إصلاح الأنفس وتحقيق التكافل والتعاون المعاشي بين الناس، وفي تقوية روح الجماعة لديهم. القسم الثاني: قسم آخر من الناس المثبتين لفكرة الألوهية على غير وجهها الصحيح، يجيزون في عقولهم أن يكون لغير الله الحق قدرة على الخلق والتقدير وجلب بعض المنافع ودفع بعض المضار فيما وراء الأسباب التي جعلها الله جزءا من النظام العام في هذا الكون الكبير، لذلك فهم يجعلون مع الله شركاء، ويرجعون في مطالبهم إلى شركائهم زاعمين أن هؤلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله يقدرون على جلب منافع لهم أو دفع مضار عنهم. وما هذه المعتقدات الباطلة التي تدخل على أوهام بعض المثبتين لفكرة الألوهية بشكل عام إلا حجبا من الجهل الفكري والعمى التقليدي اللذين يتخذان لهما مكامن خطرة في الأنفس الإنسانية ويلقيان عليها غشاوات خبيثة تتصلب بطول العهد، ومن ثم يتعذر أن تستأصل من جماعة التقليديين إلا بتيار إصلاح جارف يحمل سلاحين، سلاح العلم أو سلاح العلم المشرق الذي يستخدم العقل والفطرة والتجربة، وسلاح القيادة القوية الحازمة الحكيمة الرحيمة التي تبتر سرطانات الشر والفتنة من أقصى خمائل جذورها وتغسل رواسب الجهل بماء العلم الصحيح وتعيد النفس إلى أصالة فطرتها الصافية في إيمانها القوي بالله الحق الأحد الصمد. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن مبدأ صمدية الله تبارك وتعالى، وقلنا لابد أن نفهم هناك معنيين اثنين: أولا أن الله سبحانه وتعالى يرجع إليه في كل شيء، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يسبقه العدم ولا يلحقه الفناء، فهو غني عن كل شيء جل وعلا. وأخذنا بعد ذلك كيف تكون علاقتنا مع الله عز وجل عندما شرحنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوله لسيدنا عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، معنى ذلك هو غني في صفاته يرجع إليه في كل أمر، وهو مستغن عن كل أحد، غير محتاج إليه أحد، غير محتاج إلى أحد، يحتاجه كل أحد من البشر أو من المخلوقات قاطبة. لكن هذه هي عقيدة المسلمين الصحيحة، لكن هنالك بعض الناس في المجتمع قامت في أذهانهم عقيدة باطلة، هذه العقيدة ما عرفوا فيها الحقيقة، نظروا إلى الإله فحسبوا أن الإله مثل البشر لكن له قوة، يعني أكثر من قوة البشر، ومع هذا صاروا يقدسون الأشخاص. هؤلاء الذين مثلا اتخذوا فرعون إلها من دون الله، هؤلاء الذين اتخذوا النمرود إلها من دون الله، هؤلاء الذين يتخذون أناسا كثيرين اليوم بأسماء متعددة يأخذونها آلهة من دون الله، ينظرون إليها بأن لها مطالب، لها حاجات، تحتاج إلى زوجة، تحتاج إلى ولد، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى لباس، تحتاج إلى ذهب وإلى فضة، لذلك صاروا يتقربون إليها بهذه الوسائل، وكأن للإله متطلبات شهوانية ونفسية لذلك يقدمونه. ولذلك كان الناس في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون القرابين ويجعلونها أمام التماثيل، وهؤلاء السدنة كانوا يفرحون بذلك ويأخذون كل الأطعمة والأموال والهدايا التي كانت تقدم إلى هذه الآلهة المزعومة من دون الله عز وجل، ظانين أنها تنتفع بنفسها وبذلك ترضى عن الذين قدموا لها ذلك الأمر. هذا عكس ما يقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذا المعنى اتخذ الوثنيون منه طريقا من أجل أن يظنوا أن الإله هو بحاجة إلى أشياء كما أن البشر بحاجة إلى أشياء، فكانوا يتقربون بها إلى آلهتهم من أجل أن يكونوا من السعداء في هذه الحياة الدنيا. ولكننا لو نظرنا إلى الشرائع الإلهية التي أنزلها الله عز وجل بواسطة الرسل على البشر جميعا، ما وجدنا إلا أن القرابين من اللحظة الأولى التي أمر الله عز وجل بها أو الأشياء التي تقدم إلا امتحان للناس، معالجة لشيء في النفس من الشح، من البخل، من الرذيلة، من حب الذات، من الأنانية. أخرج عن هذا كله، هؤلاء عباد الله. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فأكرم عباد الله، أنت تكرم والمثوبة على الله تبارك وتعالى. بهذا تتحقق المفاهيم الاجتماعية، التكافل، التعاون، هكذا يريد الإسلام منا. إذن سد لحاجة الفقراء، ثواب من عند الله عز وجل، الانتظار والمراقبة من الله عز وجل أن من يفعل هذا مع عباده يجازيه الله يوم القيامة الجزاء الأوفى، وقد يقدم له أضعافا مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. تربية للنفس البشرية، قضاء على الشح، على البخل، على الرذيلة، تربية على الوفاء، على السخاء. إذن هي عبادات كلف الله بها عبادة ليست تقديمة للآلهة. إذن الله عز وجل يريد إصلاح النفوس، يريد التكافل في المجتمع ما بين الناس، يريد أن يقوي عندهم روح الجماعة. لو نظرنا إلى الجيل الأول الذي خلقه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، امتحن الله قابيل وهابيل، كل منهما طلب منه أن يقدم قربانا. القربان حتى بعض إخواننا يسمون بعض أولادهم قربا، يعني فهذا كأنهم يريدون معنى كلمة إسماعيل عليه السلام. هذا القربان كل إنسان بحسب ما يعمل، فلقد كان قابيل عنده تاجر يعني مزارع، وعنده من القمح ما عنده، أما هابيل فكان يرعى الغنم. فعندما طلب منهم سيدنا آدم بأمر من الله عز وجل أن يقدم كل واحد منهما قربانا، وبقي هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن القربان الذي يقدم أو أن الغنائم التي تحصل في الأرض إذا جاءت نار من السماء فأخذتها أو انشقت الأرض فابتلعتها فهي مقبولة عند الله، أما إذا بقيت لا يقرب منها أحد فهي غير مقبولة أبدا. ماذا فعل؟ انظر إلى نوع السخاء ونوع المعرفة. ماذا فعل قابيل؟ قابيل ذهب إلى أسوأ حزمة حنطة عنده فجاء بها حتى لم يبقي منها حبا، يعني بقيت قشا وهو يأكل تلك الحبات، ثم وضعها. أما هابيل فما كان منه إلا أن يقدم أفضل خروف عنده كان يحبه، ربما كان يحمله كما تأتي الروايات، نعم، ثم قدمه كما قال تعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. قدم أعظم ماله، أعظم ماله، ثم بعد ذلك قال ربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. انظروا كيف يكون الشح والبخل إنما يؤدي إلى الفساد في الأرض. قال لأقتلنه. لماذا يقول هذه الكلمة؟ لأن الله لم يتقبل منه. هذه مسألة هامة رأيناها من ابتداء البشرية على وجه الأرض، ذكرها ربنا في القرآن الكريم. يكفينا أن نقول تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما السبب في ذلك؟ البخل والشح. وعدم الامتثال الحقيقي أدى إلى عدم القبول. الطاعة، الامتثال، الدفع مما تحب أدى إلى القبول من قبل الله تبارك وتعالى. وهكذا بين ربنا عز وجل أن سد حاجات الفقراء، التكفل بهم، هذا مما يؤدي إلى الجزاء الأوفى، كذلك بمعالجة النفس البشرية من أجل أن تكون جاهزة للتضحية. اليوم أنت تضحي بأي شيء؟ بمالك، كما وصل الأمر إلى التضحية بالولد. إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ثم بعد ذلك بالنفس البشرية، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فهمنا المعنى إذن من الخطأ الذي يفعله هؤلاء القسم الأول الذين يثبتون أن للإله حاجات مثل حاجات الناس. لا، إذن الرد الشرعي إنما هذه الصدقات إنما هي سد لحاجة الفقراء. أكرر، المجازات الجزاء الأحسن، التكفل من الله عز وجل بمثوبة المتصدقين، تربية النفوس البشرية على السخاء والتضحية، البعد عن صفات الرذيلة كالشح والأنانية والبخل. قسم آخر من الناس، إذا لا ننسى، نحن ربما توسعنا في مسألة القرابين، لا ننسى أن هؤلاء القسم الأول ماذا يقولون؟ إن للآلهة حاجات كحاجات البشر، رددنا عليه. القسم الثاني، هؤلاء أثبتوا فكرة غير صحيحة، فقالوا في عقولهم نحن ماذا نقول أولا حتى نثبت عقيدتنا؟ الله الصمد، هذا من هنا انطلقنا، أي نرجع إلى الله عز وجل لا لأحد سواه، فهو القادر على الخلق، وهو القادر على التقدير، وهو القادر على جلب المنافع، وهو القادر على دفع المضار، وهو الذي بيده نظام الكون كله، لا يختل أبدا لقدرته سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. هؤلاء جعلوا مع الله شركاء، إذا أرادوا أن يطلبوا طلبوا. للأسف هذا موجود حتى في جهلة المسلمين، يعني للأسف أحيانا تأخذ هنالك بعض الأشياء، يا شيخ فلاني بدي كذا، مين الشيخ الفلاني؟ إذا سألت هذا مخالف تماما لله عز وجل، يقف على قبر فيسأل القبر، نعم يتلمس. انظروا دائما كل من حرف المسلمون تراهم يتلمسون بالأشياء، يقفون على الأبواب، على الحديد، على القبور. نعم هذه مسألة خطيرة جدا. نعم زيارة القبور تذكرنا بالموت، زيارة القبور تذكرنا أنه لا يوجد أحد يبقى على وجه الدنيا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. زيارة القبور ترقق من القلب، فنعلم أننا سننتقل إلى الله. حتى علمنا رسول الله سلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين، إن أنتم السابقون ونحن اللاحقون. إذن إيقان بالموت، إذن ليس من أجل أن أسأل صاحب القبر، والله إن صاحب القبر بحاجة إليك لتهدي إليه ثواب شيء ينتفع به. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قد يكون الولد روحي، تلميذ لشيخ لأستاذ، يذهب ربما إلى قبر شيخه فيقول علمني سأقرأ شيئا من القرآن وأهبه ثواب هذا الشيء، أفعل صدقة وأجعلها في صحيفته، هذا ممكن. لكن أن أقول هو يفعل، حتى ضل بعض العلماء في هذا، والله أولياء ويخرجون من قبورهم ويلبسون قبقابهم ثم بعد ذلك يذهبون ويقضون حاجات بعض المسلمين. اتق الله يا رجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يا ابني عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله. نعم إذا كان هؤلاء في نظرك رجال حملوا الدعوة يوما حملوا الجهاد يوما كأنك تقول أمام أرواحهم وأمام قلوبهم اللهم إن تقبلت جهادهم وتقبلت علمهم وتقبلت حسناتهم فاجعلني مثلهم يا رب العالمين، اجعلني مجاهدا كجهادهم ومعلما كتعليمهم ومتصدقا كتصدقهم ومقبولا عملهم كما تقبلت عملهم يا رب العالمين. بهذا المعنى بالعكس أنا أكثر وأقول أكثر من زيارة القبور ما أحييته. ما ذكرتم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفن عثمان بن مضعون أخاه ثم علمه بحجارة ثم قال أتعرف به قبر أخي وأدفن إلى جواره من مات من أهلي. معنى ذلك كانت السيدة عائشة تفقد رسول الله فإذا ذهبت تنظر إليه فإذا هو في البقيع يزور الموتى. هؤلاء يعلم يتذكر الموت. هذه مسألة نامة معنى هذه إذا كانت لتربية نفوسنا شيء حسن، أما إذا كنا نظن بأن الأموات يفعلون شيئا لا والله أنت الآن قادر على فعل شيء، هم ليسوا قادرين على فعل شيء إلا بما قدموا من أعمال صالحة. الواقف كما ذكرت في باب الوقف مثلا يبقى حسناته ماشي دائما. بنى رجل بنى هذا المسجد كلنا لا نعرفه ولا نعرف أصله، والله بناه الأمير إبراهيم بن منجاك هذا المسجد، نعم ثم جدده فلان ثم فلان ثم فلان، كل هؤلاء والله ما من سجدة ولا من طلب علم ولا من تسبيح ولا من ذكر ولا من خير ولا من ماء يسرى إلا في حسنات هؤلاء، هذا ما في خلاف عليه. لكننا هؤلاء ألهمهم الله وأثابهم ربنا فنكل مثوبتهم إلى الله. لذلك قالت السيدة عائشة من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا لك، فقد أجزل في المثوبة، أعطى العطاء الأوفى بالنسبة إليه. لذلك أن نعتقد أن جماعة هؤلاء أو فردا من الأفراد يكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل قادر على أن يجلب نفعا أو أن يدفع ضرا، هذا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال على الإطلاق. هذه المعتقدات الباطلة دخلت على أوهام بعض الناس الذين أرادوا أن يثبتوا يعني فكرة الألوهية، فما وجدوا إلا يعني شيئا من الحجب قلدوا تقليدا أعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة هكذا وإنا على آثارهم مقتدون. هؤلاء جعل الله غشاوة تتصلب أمام أعينهم بسبب طول العهد. هؤلاء لا يمكن أن ينتهوا إلا بشيئين اثنين. الشيء الأول دائما إذا أردت أن تحارب الجهل فما عليك إلا بالعلم. لذلك مرة دمشق قبل صلاح الدين الأيوبي تشيع فماذا فعل لها؟ جاءوا لها بالعلماء فبعد ذلك ردوها إلى الحقيقة، انظر إلى الحقيقة، ردوها إلى أهل السنة والجماعة. ربما يكون تارة الإغراء بالمال، ربما تارة إغلاء بالقوة، ربما بالسياسة، ربما. إذا نحن نستطيع سلاح دائما، إذا أردت أن تصحح المسار فما عليك إلا بسلاح العلم المشرق، علم، تجربة، فطرة. أيضا يحتاج ذلك إلى قيادة حكيمة. هذا القيادة الحكيمة هي التي تستطيع أن تحق الحق وتبطل الباطل. وبذلك الجسم هذا البشري بحاجة إلى طبيب. إذا فسد منه عضو ماذا يفعل به؟ بترة، وذلك من أجل أن لا يسير الفساد إلى بقية الجسم. وبذلك نريد أن نغسل كل رواسب الجهل وبعد ذلك نعيد المسألة إلى أصالتها وإلى فطرتها، وهذا ما يعيدنا إلى الإيمان بقولنا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندنا إن شاء الله مبدأ لكنه طويل أرجئه إلى الغد، وهو مبدأ استحالة التوالد بكل معاني. يعني هذا ما كفر به النصارى وأمثالهم، أنهم يجعلون لله زوجة ويدعون له ولد، وبعد ذلك يلد يعني صفة مشابهة له، فالأب عند ذلك يهرم، ثم الولد بعد ذلك يقوم مقامه. هذا المعنى كيف نرد عليه؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في دروس قادمة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.